لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه متفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم، أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، ولا قوام للموجودات بدون أمره. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهي النعاس، ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحي القيوم قلنا اسمان فيهما كمال الأوصاف وكمال الأفعال، فالحي هو يتضمن كمال الأوصاف لله عز وجل، والقيوم يتضمن كمال الأفعال لله عز وجل. الحي ورد ذكره في كتاب الله تعالى في 5 مواطن، هي هذه الآية وقوله في أوائل آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله كذلك: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وكذلك قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، في الفرقان، وقبلها في طه، ثم الموطن الأخير في غافر، وهو في قوله سبحانه: هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هذه المواطن 5 التي وردت في القرآن في اسم الله عز وجل الحي، وقلنا الحي هو خلاف الموت، وهو الذي لا يجوز عليه الموت، بل المنفي عن الله عز وجل ما هو دون الموت، وهو أخوه الذي هو أدناه وأقل منه، وهو النوم، بل المنفي عن الله عز وجل ما هو دون النوم، وهو السنة، وهو السنة. ويقول علماء العربية أن النوم 3 مراتب: يبدأ بالسنة ثم النعاس ثم النوم. فالسنة ليس هو النعاس، السنة هو ما قبل النعاس. قالوا: السنة تكون في الرأس، والنعاس يكون في العين، والنوم يكون في القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فينام قلبه. فربنا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة هي مقدمات النعاس. فلما يثقل النعاس، لما تثقل السنة فتثقل العين، يصبح نعاسا، فلما تغمض العين ويضيع القلب والوعي والفهم والإدراك يسمى نوما. فالله عز وجل سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الحي، والحي هو الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، ولذا قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تتصور أن الوجه إذا يبقى أن غير الوجه يزول، ولذا لا يجوز لنا أن نفهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بمعزل عن قوله هو الحي. وهذا يؤكد لنا أننا لا يجوز لنا أن نتأول الوجه بالذات، فالوجه باق لله تعالى وهو حي لا يموت، فالموت لا يجوز على الله عز وجل أبدا، هو الحي سبحانه وتعالى. وقلنا لازم هذا ويتضمن هذا أن حياة الله غير حياة غيره، فحياة غيره مستمدة من الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء القيوم، القيوم على نفسه والقيوم على غيره، وقال الله عز وجل الحي، وهذا يتضمن أن الله عز وجل لم يسبقه عدم ولم يلحقه فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فحياة الله عز وجل حياة أزلية سرمدية أبدية، وحياة قائمة بذاته، فهي صفة له سبحانه وتعالى. قال الإمام الخطابي في كتابه شأن الدعاء: هو الذي لم يزل موجودا، لازم هو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد الموت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وجميع الأحياء يعتروهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا. ولذا قال: كل شيء هالك إلا وجهه. ولذا لما نتكلم أن الله عز وجل هو الحي، فحياته سبحانه منزهة عن حياة سائر الخلق، فحياة الله سبحانه منزهة عن حياة سائر الخلق، فكما أن صفات الخالق تليق به فإن صفات المخلوق تليق به. وقلت لكم إن الصفة الواحدة إذا أضيفت إلى عدة ذوات فإنها تختلف باختلاف إضافتها للذوات، ولو ضربنا مثلا على ذلك برأس فأضفنا رأسا وهي صفة إلى عدة موصوفات لاختلفت وهي في ضمن المخلوقات. لو قلنا رأس إبرة غير ما نقول رأس جبل، غير ما نقول رأس إنسان، غير ما نقول أجلكم الله رأس حيوان. فالصفة إذا أضيفت إلى عدة موصوفات فتختلف باختلاف الذوات، وأما الذوات إن تشابهت فأضيفت إليها صفات فتتعدد الصفات بتعدد الأوصاف وتتحد الصفات باتحاد الأوصاف، فاختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات، اختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات. ولذا الله عز وجل هو حي حياة، هو حي بحياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وكل الخلق حياتهم مستمدة منه سبحانه وتعالى. ومن متضمنات ومن الآثار المترتبة على أن الله عز وجل هو الحي، هو الذي يحيي، هو الذي يخلق. ولذا قلنا أن الحياة تتضمن كمال الأوصاف، والقيوم تتضمن كمال الأفعال. ومن متضمنات أو من الآثار للحياة لاسم الله الحياة أنه سبحانه وتعالى يهب أهل الجنة تلك الحياة الدائمة التي لا تفنى ولا تبيد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والعرب تقول الحي خلاف الميت، وتقول الحيوان خلاف الموات، الحي خلاف الميت، والحيوان مأخوذ الحيوان من أين؟ من حية، من الحياة، من فعل حية، فعكس الحيوان الموات. ولذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وبمفهوم مخالفة إن الدار الدنيا لهي الموات، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يلزم من هذا وإن الدار الدنيا لهي الموات، الدنيا موات والآخرة حياة. من الذي وهب أهل الجنة تلك الحياة الباقية التي لا تفنى أبدا؟ هو الحي، هو الحي والله. فالله في دار كرامته في جنته في إكرامه لمن استجاب لأمره وابتعد عن نهيه، يرزقهم حياة منه سبحانه وتعالى، فيهب هذه الحياة لمن شاء كرامة. ولكن هؤلاء أهل الجنة سبقهم عدم، حور العين الذين في الجنة سبقهم عدم، فحياة حور العين ليست كحياته، فلا يشبه حياة أهل الجنة ليست كحياته، فلله عز وجل حياة قائمة بذاته، والحياة الموجودة في سائر خلقه حتى عند أهل الجنة ليست هي صفة قائمة بذواتهم، وإنما هي هبة من صاحب الحياة السرمدية الأبدية، هي هبة من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الحي. طيب القيوم، نقف عند القيوم، كان عمر بن مسعود يقرأان القيام، والقيوم على وزن فيعول، والقيام على وزن فيعال، والقيوم التي على وزن فيعول فيها صيغة مبالغة، والقيوم قيام وزيادة، القيوم قيام وزيادة، فالقيام الذي يقوم على غيره من سائر خلقه، والقيوم الذي القيام الذي يقوم على غيره من سائر خلقه، والقيوم الذي يقوم على نفسه والذي يقوم على غيره، فالله قيوم قائم على نفسه، فهو ليس بحاجة لأحد من خلقه، ليس بحاجة لملائكته، ليس بحاجة للعرش الذي استوى عليه، فالعرش بحاجة إليه، الله سبحانه وتعالى حي قيوم. الإمام الطحاوي في عقيدته قال حي لا يموت، قال عن الله عز وجل حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ولنا وقفة تأتي إن شاء الله في دقة النفي، في دقة النفي لا تأخذ سنة ولا نوم، بل وقفات، لكن القيوم قلنا من فعل قوم ومنه القيام، والقيام نقيض الجلوس، وأيضا القيام في العربية يكون بمعنى العزم، ومنه قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا عزموا، هذه معنى العزيمة، فقالوا ربنا، بدأوا الجملة بالجملة الإسمية، يتخيل الإنسان أن يقول فقالوا ربنا مفعول به، لكن بدأوها بالابتداء ربنا رب السماوات والأرض، لأن الجملة الإسمية فيها الثبات. يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فهم الذين يديرون أمورهم ويعملون على إصلاحهم ويحافظون عليهم، ومنه قوله تعالى ما دمت عليه قائما، أي ما دمت عليه ملازما محافظا، فالقيوم تقتضي القيام دون الجلوس، وتقتضي القيام أيضا بمعنى العزم، ويجيء بمعنى الوقوف والثبات، وإذا أظلم عليهم قاموا، وهذا يفيد الثبات. والقيوم كما قلنا المراد هنا أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، بخلاف قراءة قيام التي قرأها عمر بن مسعود، كان يقرأان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيام، قيام على خلقه، قيوم على نفسه وعلى غيره. قال الإمام ابن جرير في تفسير قوله تعالى القيوم القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغير وتبديل وزيادة ونقصان، هو القيوم، هو الذي يحيي والذي يميت، هو الذي يرفع والذي يوضع، هو الذي يعطي والذي يمنح والذي يمنع، والله قيوم بالخلق وفق حكمة تدهش العقول، والعقل لا يمكن أن يحيط بها. فالله عز وجل حي قيوم. قال ابن جرير أيضا ذكر أنه القائم وأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه إليه سبحانه وتعالى. ولذا قلنا أن الحي أصل لجميع الأسماء، والقيوم أصل لجميع الأفعال. الحي كمال الأسماء، والقيوم كمال الأفعال. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الحي القيوم كامل الحياة، والقائم بنفسه، والقيوم قائم بأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. الحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. يقول الإمام ابن القيم، وهو أحسن من فصل وفسر القيوم في نونيته المشهورة، قصيدته التي نظم فيها المعتقد الصحيح، يقول رحمه الله تعالى: هذا ومن أوصافه القيوم. والقيوم في وصفه أمران، يقول: والقيوم في وصفه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران. والوصف فالأول استغناؤه عن غيره، قام بنفسه فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. كل الناس فقراء إليه، لماذا؟ لأنه هو الذي يقوم بأمرهم، هو الذي رزقهم الحياة، هو الذي أعطاهم الأموال، هو القائم بهم سبحانه وتعالى، هو قيوم. فالأول أنه قام بنفسه استغناؤه عن غيره، قام بنفسه ومستغن عن غيره. قال: والفقر من كل إليه الثاني، وقائم على غيره، فالناس فقراء إليه سبحانه وتعالى. والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف عنهما ببيان. فالحي يقتضي أنه قيوم، صاحب كمال الأوصاف، هو فقط صاحب كمال الأفعال. من كان وصفه ناقصا كان فعله ناقصا، ومن كان وصفه كاملا كان فعله كاملا. فالحي فيه كمال أوصاف الذات، والقيوم فيه كمال أوصاف الأفعال. القيوم فيه كمال أوصاف الأفعال، فهو حي قيوم. ولذا الشيء المترتب على كونه حي قيوم هو الصمد، هو الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه لنا وقفة معها بعد قليل وشيء من تفصيل، لكن لأنه كامل الأسماء والصفات، كامل الأفعال، فهو الصمد. ما معنى هو الصمد؟ لو قرأنا كتب أقوال السلف في وهو الصمد، قالوا: هو الذي لا جوف له. الذي لا جوف له، إيش يعني لا جوف له؟ يعني هو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم ولا يطعم. ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم هذا أن الله عز وجل هو الصمد، هو الذي تصمد إليه الحاجات. لماذا تصمد إلى الله الحاجات؟ لأنه حي، ولأنه قيوم. فالصمد أثر مترتب على اسمي الحي القيوم، الأثر مترتب على الحي القيوم الذي له كمال الأوصاف وكمال الأفعال، هو فقط الذي ينزل العباد حاجاتهم به فيصمدون حاجاتهم إلى ربهم. فالعاقل الذي لا يعلق قلبه بالأسباب، العاقل يعلق قلبه برب الأسباب بمسبب الأسباب ولا يهمل الأسباب، حينئذ يظهر التوكل، وحينئذ لا يقع التحسر ولا التأسف على شيء من هذه الحياة. إن علقت قلبك بالأسباب تشعر أنك إن لم تحصلها كأنك قد وقعت في مصائب، لكن إذا علقت قلبك بربك ثم سعيت للأخذ بالأسباب فلم تتيسر لك الأسباب، الأمر عندك هين. لذا كانوا يقولون لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئنا أيهما نركب. كمال التوكل، من أين جاء كمال التوكل؟ من فهم أن الله حي، من فهم أن الله قيوم. فالله عز وجل لأنه قيوم فيترتب على هذا كمال الأفعال، ولأنه حي كمال الأسماء فالقلب متعلق به. ولذا من يعني الآثار المترتبة على القيوم يتضمن أن الله تعالى قيوم بنفسه، وأنه لا يحتاج في قيامه ودوامه سبحانه وتعالى إلى أحد، فهو يطعم ولا يطعم، وكيف يحتاج إلى غيره أو يحتاج إلى أحد من خلقه وهم أنفسهم لا حياة لهم ولا وجود لهم إلا منه سبحانه وتعالى. ما دام أنه المدبر لجميع خلقه والقيوم عليهم فلا شك أن الذي عرف ذلك لم يتوكل إلا عليه، والعاقل منهم لم يتعلق بالأسباب وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه. من كمال قيومته أنه لا ينام، فهو فقط سبحانه المختص بعدم السنة والنوم، دون خلقه فإنهم ينامون. هذان الاسمان عليهما مدار الأسماء كلها وإليها يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها، فصفات الكمال لا تتخلف إلا لضعف الحياة. صفات الكمال متى ما كانت كاملة تخلفت صفات الأفعال. فالقيوم متضمن كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه وهو سبحانه المقيم لغيره. ولذا من هذه الأثار ما ثبت عند النسائي في عمل يوم الليلة عن أنس قال كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. وعند النسائي أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم، ترى يقول يا حي يا قيوم، ترى يقول أي المنادات القريب، أي حي أي قيوم. وكذلك ثبت عند النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أقول لك، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا من أذكار الصباح والمساء. العبد حتى يستقيم في الحياة وحتى يحصل التوكل في الصباح والمساء يكرر قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي، لماذا؟ للنقص الذي عندنا، للنقص في حياتنا، للنقص في إراداتنا، للنقص في أفعالنا، للنقص في صفاتنا، للنقص في حياتنا. لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا، احفظنا بحفظك، يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، دبر أمري، أنا لا أحسن تدبير أمري، أنت يا الله أصلح شأني. فهذا الاسم، هذا الاسم له أثر كبير في حياة العبد وفي حياة الإنسان. يستلزم هذا أنه سبحانه وتعالى القائم على غيره يستلزم التدبير والإحاطة والكلاء والحفظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. طيب، نرجع إلى، قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل معي لا تأخذه، لا تأخذه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. هذا التعبير تأخذه فيه إشارة إلى استحالة قيام الحي القيوم في غير ذات الله. قوله لا تأخذه فيه إشارة إلى أن هذا الحي القيوم لا تقوم إلا في ذاته سبحانه وتعالى العلية. فسائر الأجسام الحيوانية يعتريها الموت ويعتريها النقص، وتحتاج إلى من يقوم شأنها، فهي لا تقوم بذاتها. فقوله لا تأخذه يتضمن القوة القاهرة للنوم والسنة، وأنهما تأخذان هذا الحي وتقهرانه قهرا شديدا، وهذا مستحيل في حق من وصف بقوله وهو القاهر فوق عباده الذي يقهرهم، فهذا يكون قيوما عليهم، يكون قيوما عليه. ولذا لا تأخذه، فالنوم يأخذ الناس أخذه ويقهرهم قهرا ويهجم عليهم هجوما، يأخذ الناس النوم كأن النوم له مقدرة على الأخذ، لا تأخذه. وأما بالنسبة لله فلا يأخذه، لماذا؟ لأنه حي، لأنه قيوم. لذا صيغة تأخذه لا تأخذه فيه ما فيها ما يتضمن أن السنة والنوم منفيتان فقط عن الله، لأنها تأخذ غيره، لأنه تأخذ غيره. أما هو سبحانه وتعالى فهو صاحب الحياة وصاحب التدبير الكاملان، اللذان يقهران السنة والنوم. طيب، قال لا تأخذه سنة، سنة، سنة في ميزان الصرف على وزن فعلة، والفعلة الأصل فيها أن تكون اسم هيئة، خلاف السنة بالفتح يكون اسم مرة. فالمنفي عنه ليس مرة، إنما المنفي عنه اسم الهيئة. فالسنة لا تأخذه سنة، والسنة مأخوذة من الوسن، والوسن هو أول النعاس. وقلت أن النوم ثلاثة مراحل. أول ما يبدأ بالدماغ بالقلب بالعقل، ثم ينزل إلى العين، ثم يستقر في القلب. فما قبل النعاس يسمى سنة، ما قبل النعاس يسمى سنة، فالله عز وجل تأخذه سنة ولا نوم. ما هو النوم؟ النوم فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب، من تصاعد الأبخرة الناشئة عن الطعام. إذا من أكل كثير شرب كثير، من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا. كل ما قل النوم الأكل قل النوم، كل ما كثر الأكل كثر النوم. فتصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي يغيب الحس شيئا فشيئا، وتثقل حركة الأعضاء إلى أن تسترجع نشاطها بالنوم فترجع يقظة. لذا النوم نقص. ونفي السنة والنوم عن الله يتضمن كمال الحياة ودوام التدبير، المتضمن إثبات كمال العلم. طيب لماذا قدم السنة؟ هل يمكن للإنسان أن ينام دون نعاس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، سنة مرة كما قلنا. قالوا درج المفسرون جل المفسرين على قولهم أن المراعى في الأمر ترتيب الوجود، النوم يسبقه النعاس والنعاس يسبقه مقدماته، فقال لا تأخذه مقدمات النعاس. وذكر النوم هكذا قالوا، وذكر النوم احتراس، باب الاحتراس. إيش يعني باب الاحتراس؟ حتى لا يظن ظان أن المنفي عن الله نفي النعاس فقط، وأما النوم فهو مثبت. قال فالمنفي عن الله عز وجل تدرج من الأقل للأعلى. فقالوا هذا التدرج يلزم منه نفي المقدمات ثم نفي التوابع، فبدأ بنفي النعاس، مقدمات النعاس، وهذا يستلزم نفي النعاس حتى لا تظن أن المنفي عنه فقط النعاس. الله قال ولا نوم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن في الآية بلاغة تسمى اللف والنشر. شو اللف والنشر؟ الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه السنة، القيوم لا يأخذه النوم. لا تأخذه السنة، نفي السنة من باب كمال إثبات كمال الحياة، وإثبات ونفي النوم من باب إثبات كمال القيومية والتدبير. فالحياة الكاملة لا يعتريها مقدمات النعاس، والقيومية الكاملة لا يعتريها النوم. هذا يسمى اللف. يعني ذكر نفيان، كل نفي فيه تمام إثبات لما سبق. ذكر نفيان وكل نفي يتضمن إثبات كمال لما سبق. لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم فيهما زوال ينافي الحياة وينافي القيومية. السنة والنوم إذا أثبتناهما نفينا كمال الحياة وكمال القيومية. فإن النائم يحصل له من نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى الشيطان. الشيطان قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ولهذا كان النوم أخ الموت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أينامون؟ قال لا، النوم أخ الموت، خلاص لا يموتون أهل الجنة. لكن هذه الصفة، صفة نفي النوم، هي من آثار اسم الحي هو الذي وهبهم إياه. الله الحي هو الذي أعطاهم إياه، سبقها عدم، فهي ليست كاسمه وإنما هي هبة منه. هم يحتاجون إلى من يقوم عليهم. أهل الجنة وإن نفي عنهم الموت إلا أن الحياة عندهم ناقصة. لماذا؟ صفة ليست قائمة بالذات، صفة سبقها عدم، حي، هم أحياء لكنهم لا يمكن أن يكون الواحد منهم حي قيوم، وإنما الذي يقوم أمرهم هو الله، ولذا هم في نعيم زائد. أهل الجنة كل ما مضى بهم الزمن ازداد نعيمهم. ماذا يستفاد من ازدياد نعيمهم؟ أن القائم على هذا الازدياد هو الله، فليس النعيم عندهم قائم في ذاته، وليست حياتهم قائمة في ذاتها. حتى أهل الجنة وهم في الجنة، وحتى بعد انتهاء هذه الحياة وقبل أن تفرق هذه الحياة، الله حي قيوم، الله حي قيوم حتى في الجنة. الله سبحانه وتعالى حي قيوم. قال والنوم جعل للناس في الدنيا سباتا، كما قال الله عز وجل جعل الليل لباسا والنوم سباتا يسكن الإنسان فيه ويستريح بدنه من الحركات التي لو دام فعلها لأهلكته، لو بقي الإنسان يعمل يهلك. فجعل النوم ليسكن الإنسان فيه ويستريح، ولهذا يتغذى الإنسان بالنوم كما يتغذى بالطعام لاحتياجه إليه، ويقوم من نومه كأنه خلق جديدا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النفوس. فالنوم يغذي البدن، لأن البدن اعتراه هلاك، اعتراه وفاة، الوفاة صغرى، فالنوم أخو الموت. ولهذا الله عز وجل منزه عن كل نقص. أخبرنا ربنا عز وجل عن الخليل إبراهيم قال لا أحب الآفلين، فالشمس والقمر والكواكب. أخبرنا ربنا في آيات تأتي أنه علم أنهم ليسوا بآلهة لأنهم يغيبون، والغياب دون الموت. فإذا نفى عنهما الألوهية بسبب الغياب فقط، فمن باب أولى أن تنفى الألوهية عمن ينام أو عمن يموت. فالغياب لا يستلزم منه نوم، قد يقع بنوم غير نوم. فعرف وهو يعرف ذلك مسبقا، لكن هذه التي وقعت مع إبراهيم من باب المحاججة، من باب كما يقول العلماء افتراض الباطل مع الخصم حتى يظهر عوار القول. يجوز لك وأن تناظر أن تفترض الباطل حتى يظهر للإنسان الباطل الذي هو عليه حتى يعود للحق. وهذا وارد في كتاب الله في قوله سبحانه قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية استنبط منها الإمام القرطبي في تفسيره، فقال دلت هذه الآية على جواز افتراض الباطل في المخاصمة واللجاج والحجاج ليظهر عوار القول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإبراهيم لما قال لا أحب الآفلين كان في قوم يعبدون النجوم، فدلهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع على أن الذي يغيب لا يصلح أن يكون إلها. الأفول الغياب، فكيف من ينام أو كيف من يموت؟ والله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعود للإخلاص والاسم الصمد والقيوم. أرجو أن تنتبهوا، ذكرت أمس مذاهب المسلمين في صفات الله رب العالمين، قلت في بعض القوم يؤولون، قلنا وهم الأشاعرة، بعض الصفات إيش يعملون؟ يؤولون، قلنا هم إيش؟ ماتريدية. والتفويض الذي عند الماتريدية وعند أهل السنة بين التفويضين حجاب رقيق دقيق، تفويض الماتريدية تفويض إيش؟ المعاني، وتفويض أهل السنة تفويض الحقائق، حقيقة الصفة لا أعرفها، أفوض كيفيتها إلى الله، أم معنى الصفة أثبتها. مما يؤكد هذا أن الأسماء تتضمن الصفات، الله حي بحياة، قيوم بقيومية، سميع بسمع، بصير ببصر، هذه المتعلقات عند كل العقلاء يقوم في النفس ضرورة فرق بين هذه الصفات. أنت لما تسمع سميع تسمع بصير، تسمع صفة الحياة لله، صفة القيومية لله، تفرق بينها. ما هو لازم هذا التفريق؟ أنك لا تفوض معناها. لو كنت لا تعرف معناها وهي كسائر الأصوات لما قام في قلبك وفي عقلك أنها مختلفة، فلما قام الاختلاف قام إيش؟
التفريق.
قام تفويض بأي نوعي؟
الصفات،
تفويض حقائق الأشياء. أما معنى الصفة فهي معروفة. ذكرنا أصلا مهما أمس وقلنا في هذا الأصل كل ما يمدح به سبحانه وتعالى من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في الصفات. كل ما يمدح به سبحانه من النفي فلا بد أن يتضمن إيش؟ ثبوتا. يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس المدح بمجرد النفي، وإنما المدح لإثبات كمال الحياة اللي احنا قلنا فيها لف ونشر. إيش لف ونشر؟ نفينا لا تأخذه سنة لنثبت كمال الحياة، ونفى الله ولا نوم ليثبت كمال قيومية. كذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يتضمن كمال صمدية، أن العباد كلهم يصمدون حاجاتهم إلى الله. الله ليس له ولد حتى تنزل درجة كالعادة في البشر، إذا لم تتوصل للملك ذهبت للوزراء وذهبت للأبناء، وقد يذهب للحشم والخدم وتطلب من الحشم والخدم حتى تتوصل إلى الملوك الكبرى. فلذا قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، قال ولم يكن له كفوا أحد. الله ليس له نظير. هذا النفي لماذا؟ هذا النفي يوازي النفي في قوله لا سنة ولا نوم مع الوفاق والفراق في أشياء. فالله جل في علاه حياته كاملة، قيومته كاملة، ولذا يترتب على هذا أن تصمد الأشياء إليه. فهو ليس له نظير وليس له ولد، لا يلد ولا يولد. ليس لك أن تصل إلى الله عز وجل بواسطة. فهذا النفي يراد به الإثبات، هذا النفي يراد به الإثبات. يقول شيخ الإسلام وهذا كما يذكره سبحانه في آية الكرسي، يقول بعد كلام عن سورة الإخلاص، يقول فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين، من اسمه الصمد، ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال له أيضا. ثم يقول مؤصل القاعدة فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، وعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. النفي ليس كمال. الإنسان إذا نفيت عنه شيئا يتضمن أن تثبت له نقيضه، فيمدح الإنسان بنقيض النفي. لما تقول فلان لا يزني أنت إيش تريد؟ أن تمدح عفته. لما تقول فلان لا يسرق أنت ماذا تريد؟ تريد أن تؤمنه، أن تجعله أمينا، أن تشعر الناس أنه أمين، وهكذا. ثم يقول وهذا كما يذكره سبحانه في آية الكرسي مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى أخذ السنة والنوم له، فنفي أخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته، فإن النوم ينافي القيومية، والنوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفى الشفاعة إلا بإذنه. هذا يستلزم ماذا؟ هذا يستلزم كمال الملك، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإن شاء الله غدا نتعرض لتفسير هذه الآية، وفيها أيضا من الدقائق ما تجعل القلب يستقيم على أمر الله عز وجل ويستشعر بأنه محتاج إليه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.